بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى بترتيب تحفة الأخير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في المناهي: قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من صلى وهو معقوص الشعر. وربي إسناده رحمه الله تعالى عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي رضي الله عنه يصلي قد غرز ضفره في قفاه، فحلها أبو رافع فالتفت إليه حسن مغضبا
هذا
فقال:
عندكم عليه السلام حسن عليه السلام، هذا يوجد في بعض الكتب، هذا من وضع النساخ، ولم يكن هذا طريق أهل العلم في ذكر الأسانيد، فما كانوا يقولون في آل البيت عليه السلام، لا الصحابة يلقبونهم بذلك ولا من بعد الصحابة، إنما هذا من النساخ، وهذا من وضع الشيعة أنهم يخصون آل البيت عليه السلام، فاطمة عليها السلام، علي عليه السلام، الحسين أو الحسن عليهما السلام، هذا غلط، وإنما الصحابة جميعا يترضى عنهم، يقال الحسن رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، فاطمة رضي الله عنها. نعم.
فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان، يقول مقعد الشيطان، يعني مغرز ضفرته.
نعم.
قال أبو جعفر رحمه الله: فلم ندري من عمران بن موسى هذا حتى سمعت محمد بن أحمد بن حماد الرازي يقول: سمعت صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا علي بن عبد الله يعني ابن المديني قال:
يعني
سمعت
يعني ابن المديني
يعني
يعني
يعني ابن المديني قال: سمعت سفيان بن عيينة يسأل عن إسماعيل بن أمية وأيوب ابن موسى أيهما أسن، قال: كان أيوب أسود الرأس واللحية، وكان إسماعيل يخضب. قيل لسفيان: مات في سنة؟ قال: لا، مات أيوب قبل أن يجيء هؤلاء، يعني المسودة. قيل لسفيان: فعمران بن موسى؟ قال: كان أكبرهم، ولم نرى أن عنده حديثا. قال: فعلمنا بذلك أن عمران هذا هو أخو أيوب بن موسى. ثم تأملنا ما ذكر في هذا الحديث عن سعيد المقبولي من رؤيته أبا رافع فعل بحسن بن علي ما ذكر في هذا الحديث أنه فعله به، فوجدناه بعيدا جدا، لأن أبا رافع قديم الموت، كان موته في زمن علي عليه السلام، وكان علي وصيه في ماله وعلى ولده. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه زكى أموال بني أبي رافع فدفعها إليهم فوجدوها تنقص، فقالوا: إنا وجدناها تنقص. فقال: أتريدون أن يكون عندي مال لا أزكيه؟ قال: فوقفنا بذلك على أن المقبورية لا يحتمل أن يكون رأى من أبي رافع ما حكى في هذا الحديث أنه رأى منه، ولأن المقبورية إنما كانت وفاته فيما ذكر محمد بن سعد صاحب الواقدي عن الواقدي في كتاب الطبقات في أول خلافة هشام في سنة 25 و100، وبين ذلك وبين وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 85 سنة،
لأنه توفي رضي الله عنه أو قتل مظلوما عام 40. نعم.
وموت أبي رافع كان قبل ذلك بما شاء الله أن يكون، ولم نجد في النهي للرجل عن صلاته معقوص الشعر غير ما روي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا وروى بإسناده رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تصلي وأنت عاقص شعرك،
عاقص شعرك،
وأنت عاقص شعرك، فإنه كفل الشيطان.
كفل، كفل، نعم، يعني مقعد. نعم نعم.
تعاون المعبود بكسر الكاف وسكون الباء.
الايه؟
ربطها تعاون المعبود بكسر الكاف وسكون الباء.
كيف؟ الله اعلم، لانها يعني العلم مفسر بالاثر السابق مقعد. الله اعلم.
ربطها بمقعد الشيطان وضبطها بهذا الضبط. كسرها بمقعد الشيطان وضبطها بهذا الضبط. الكسر كاف
ضبطها. ذكر اتفاقا فيها، ذكر اتفاقا يعني، ولا لم يذكر وجها اخر؟ شوف كده انه يكون ذكر شيئا فيها في التهذيب. نعم.
وكما حدثنا ربيع بن سليمان المرادي وروى باسناده رحمه الله عن اسرائيل ثم ذكر باسناده مثله، وروى باسناده عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، غير انه لم يقل في حديثه فانه كفل الشيطان. قال أبو جعفر رحمه الله: وكان هذا مما لا ينبغي للمصلي
يعني
أن يفعل.
ضبط، يقول أخونا ضبط صاحب العون بالكسر مع كسر الكاف مع سكون الفاء كفل. نعم. والكفل يعني نصيب، يعني فهذا قد يؤول على حظ يعني الشيطان. الله أعلم. تحفة. لا بس فيه نشوف حد من المتقدمين يعني يكون. نعم.
قال أبو جعفر: وكان هذا مما لا ينبغي للمصلي أن يفعله في صلاته، وأن يرسل شعره حين يسجد بسجوده، وكذلك يفعل في ثيابه. لا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم فيه، والله عز وجل نسأله التوفيق.
نعم. يقول أبو جعفر: تحاول كان هذا مما لا ينبغي للمصلي أن يفعله في صلاته، اللي هو العقاص، وأن يرسل شعره حين يسجد بالسجود. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفت وعن عقاص الشعر، وكذلك يفعل في ثيابه. يقول لا نعم في ذلك اختلافا بين أهل العلم فيه. نعم، يعني أن السنة أن الإنسان لا يربط شعره من أجل ألا ينزل ولا يسترسل معه إذا سجد، وكذلك لا يضم ثيابه عند السجود إذا كان على وجه التكبر خشية أن يمس شيئا من الأرض، وإنما ينبغي على الإنسان أن يرسل معه هذه الأشياء. فإذا كان يصلي فلا يربطن شعره، لأن عادة العرب كانت شعورهم طويلة إلى شحمة الأذن إلى المنكبين، فكانوا يربطونها، ولا زال بعض هؤلاء بعض القبائل إلى اليوم يفعلون هذا ما زال. فالسنة إذا دخلت الصلاة فك هذا. نعم، هذه السنة. نعم نعم تمام. أصله على إيه؟ المركب. طب ضبط أبو عبيدة ضبط الأحرف؟ لا بس ما ضبطها يعني، ما قد بكسر الكاف وسكون الفاء ما ضبطها. نعم. يعني كان الأقرب يعني. نعم.
قال: باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم من إباحة إتمام الصلاة في السفر للمسافر، ومن منعه من ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها
يعني هل يباح إتمام الصلاة في السفر أو أن القصر واجب. فيقول: باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم من إباحة إتمام الصلاة في السفر للمسافر ومن منعه من ذلك بما روي عن النبي في ذلك. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. قال: أحسنت يا عائشة، وما عاب ذلك عليها. قال رحمه الله: فكان ظاهر هذا الحديث على أن عائشة كانت قد قصرت الصلاة مرة وأتمتها مرة، فكان ذلك مما احتج به من أباح للمسافر إتمام الصلاة في سفره، غير أن ابن أبي مريم حدثنا هذا الحديث عن الفريابي.
لكن قال شيخ الإسلام في هذا الحديث بينهم كذب على عائشة، وقال خطأ محض باطل لا يجوز لمن علم حاله أن يرويه، وقال والصواب ما قاله أبو بكر، وأن هذا الحديث ليس متصل، وعبد الرحمن لما دخل على عائشة وهو صبي ولم يضبط ما قالته. وقال ابن القيم في الزاد هذا يقول صاحب الحاشية، وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة فغلط إما عليها وهو الأظهر. وقال الشوكاني في لين الأوتار: لا ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة، فكيف قد طعن أو طعن فيه بتلك المطاعم المتقدمة، فإنها بمجردها توجب سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض.
غيران ابن أبي مريم حدثنا هذا الحديث عن الفريابي فقال فيه: حدثنا الفريابي قال حدثنا العلاء بن زهير قال حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت، وقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتممت، فلما قدمنا مكة قلت: يا رسول الله، أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، ولم يذكر في حديثه غير هذا، فدل ذلك أن التقصير كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإتمام كان من عائشة رضي الله عنها. واحتجنا إلى أن نقف على سماع عبد الرحمن من عائشة رضي الله عنها، إذ كان عامة أحاديثه التي ترجع إلى عائشة رضي الله عنها إنما هي عن أبيه عنها، فنظرنا في ذلك فوجدنا فهدا قد حدثنا وروى بإسناده رحمه الله عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كنت أدخل على عائشة بغير إذن، حتى إذا احتلمت سلمت واستأذنت، فعرفت صوتي فقالت هي يا عدي نفسه فعلتها؟ قلت: نعم يا أمه. قالت أدخل يا بني. فأقبلت فسألتني عن أبي وأصحابه، فأخبرتها، ثم سألتها عما أرسلوني به إليها. فكان في هذا الحديث تثبيت سماع عبد الرحمن من عائشة رضي الله عنها. ثم تأملنا ما في حديثه هذا فوجدناه بعيدا من القلب، إذ كان قد روى عن عائشة من موضعه في صحبتها وفي الأخذ عنها وفي الفقه والجلالة وقبول الرواية. إذ كان قد روى عن عائشة من موضعه في صحبتها وفي الأخذ عنها وفي الفقه والجلالة وقبول الرواية فوق ما له من ذلك، وهما مسروق بن الأجدع وعروة بن الزبير، كما حدثنا وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول
قراءة. ولهذا قصر في المغرب، أنها ثلاثية فلا قصر فيه. نعم.
وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى.
يعني ركعتين. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وكما حدثنا وروى بإسناده عن مالك ثم ذكر بإسناده مثله. وكما حدثنا وروى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتان، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال ابن شهاب: فقلت لعروة: فما بال عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت ما تأوله عثمان رضي الله عنهما. فكان فيما روين عن مسروق وعن عروة عن عائشة ما قد حقق أن فرض الصلاة في السفر ركعتان كما فرضها في الحضر أربع ركعات.
فكان فيما روينا عن مسروق
فكان فيما روينا عن مسروق وعن عروة عن عائشة ما قد حقق أن فرض الصلاة في السفر ركعتان كما فرضها في الحضر أربع ركعات. وكان من صلى الظهر في الحضر ثمانيا غير محسن عند أحد من أهل العلم، لأنه خلط فرضه في صلاته بغيره مما ليس منها، فكان مثل ذلك من صلى الظهر في سفره أربعا كذلك، لأنه خلط فرضه في صلاته بما ليس منه. معنى صلى في الحضر ثمانية.
أعد. فكان فيما
روينا عن مسروق وعن عروة عن عائشة ما قد حقق أن فرض الصلاة في السفر ركعتان كما فرضها في الحضر أربع ركعات. وكان من صلى الظهر في الحضر ثمانيا غير محسن عند أحد من أهل العلم، لأنه خلط فرضه في صلاته بغيره مما ليس منها، فكان مثل ذلك من صلى الظهر في سفره أربعا كذلك، لأنه خلط فرضه في صلاته بما ليس منه.
يعني الفرض في الحضر في الظهر أربع، فمن صلى ثمانيا تجاوز. كذلك الفرض في السفر ركعتان، فمن جعلها أربعا فقد أساء كمن جعل الظهر ثمانية. هذا كلام هنا. ولما كان هذا على القول بفرضية صلاة السفر ركعتين. نعم.
ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية الذي قد روينا عنه فيما تقدم منا من كتابنا هذا في من صلى صلاة مكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها أن لا يفعل حتى يقوم أو يتكلم، فإذا كان هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي وقد سلم من صلاته، كان نهيه لمن فعل ذلك ولم يسلم من صلاته أوكد، وكان فاعل ذلك في خلافه إياه فيما أمر به مما ذكرناه أكثر. ولعائشة كانت لعلمها ولمعرفتها ولموضعها من الإسلام بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله على ما يجب أن يكون عليه مثلها، وكيف وقد وافقها فيما روت عنه صلى الله عليه وسلم في فرض الصلاة في السفر عبد الله بن عباس كما حدثنا وراء بإسناده.
يعني يريد أن يقول يعني إن الزيادة على ركعتين في السفر فيها مخالفة للسنة، فإن النبي أصلا حديث معاوية نهى أن تصل صلاة بصلاة مع التسليم حتى لا تشبه في الصورة الصلاة الكاملة على هذا العدد، فكيف بالزيادة عن ركعتين إلى أربع؟ نعم.
كما حدثنا وراء بإسناده عن أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن التطوع في السفر فقال وما يمنعك؟ فقال الحسن بن مسلم أنا أحدثك أن أنا سألت طاووسا عن هذا، فقال قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، فكما يتطوع هاهنا قبلها ومن بعدها فكذلك يصلي في السفر قبلها وبعدها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أن فرض الصلاة في السفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، وكان معقولا أن من زاد على فرض صلاته في السفر كمن زاد على فرض فرضه في صلاته في الحضر، وإذا كان ذلك غير محمود من فاعله في الحضر كان غير محمود أيضا من فاعله في السفر، فانتفى بذلك حديث عبد الرحمن الذي ذكرنا، وثبت عن عائشة رضي الله عنها حديث مسروق وعروة اللذان ذكرنا، والله نسأله التوفيق.
نعم. الذي عليه الجماهير أن السنة القصر، أن السنة هو القصر، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر، لكن إن أتم في السفر فهذا جائز، إن أتم في السفر فهذا جائز، لكن السنة أن يصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وذلك لأنها رخصة فالله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فهي رخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصا، فمن أتى بها فقد أتى السنة. وأما إذا صلى صلاة كاملة فهذا جائز مباح. نعم نعم نعم. في الغريب بالكسر وسكون الفاء
وقلب بالكيف بالكسر ومنه نعم. نفسه برافع ذلك شبه الشيطان يعني مقعده.
نعم يعني ابن الأثير ضبط كسر والعيني
شرح أبي داود أيضا.
نعم 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 نعم. فيكون يعني الضبط فيها بكسر الكاف. قال باب بياني
قال باب بياني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر صلاته. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال هلما فكل، فقال إني صائم، فقال أدن حتى أخبرك عن الصوم. إن الله عز وجل وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحبلى والمرضع. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن رجل من بل حريش قال كنا نسافر فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال هلما فطعم، فقلت إني صائم، فقال هلما أحدثك عن الصيام. إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي قلابة قال حدثني أبو أمية قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال ألا تنظر الغداء يا أبا أمية، فقلت إني صائم، ثم ذكر مثله. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عن شيخ من بني قشير عن عمه ثم لقيناه يوما فقال له أبو قلابة حدثه يعني أيوب، فقال الشيخ حدثني عمي أنه ذهب في إبل له فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال هلم إلى الغداء، فقلت إني صائم، فقال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم.
يعني دل هذا على أن المسافر يقصر صلاته. نعم. ونصف الصلاة الرباعية، أما الثلثية كالمغرب وأما الصبح فإنها لا تقصر. نعم.
فقال قائل قد رويت في الباب الذي قبل هذا الباب أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين وأن الزيادة فيها على ذلك في الحضر طارئ على الركعتين، وفيما رويته في هذا الباب أن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة ولا يضع إلا ما قد كان ثابتا قبل أن يضع، فهذا اختلاف شديد.
انتبهتم؟ يعني الأثر أن الله فرض الصلاة ركعتين هذا في أن الأصل ركعتان، والحديث في وضع عن المسافر شطر الصلاة معناه أنه وضع ركعتين وبقية ركعتان، إذن الأصل أربع. نعم. فما هو حل هذا الإشكال؟ قال
فكان جوابنا له في ذلك أنه الاختلاف في ذلك كما ذكر، لأن معنى الوضع منه عز وجل تركه فرض ما وضعه عن من وضعه عنه، وإن لم يكن كان مفروضا عليه قبل ذلك. ومثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد أجمع المسلمون على تثبيتهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرنا فيما تقدم منا من كتابنا هذا من قوله رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ولم يكن ما ذكر رفعه عنهم من ذلك كان مكتوبا عليهم قبل ذلك، وإنما معنى ولم يكن ما ذكر رفعه عنهم من ذلك كان مكتوبا عليهم قبل ذلك وإنما معنى رفع عنهم فلم يكتب عليهم. فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب إن شاء الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة أي لم يكتبه عليه، لا أنه كان مكتوبا عليه قبل وضعه إياه عنه ثم وضعه عنه، فبان بحمد الله تعالى ونعمته الاستحالة في شيء مما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، والله نسأله التوفيق.
يعني لا يعني أنه وضع عنه شطر الصلاة أن الصلاة صارت رباعية، كانت رباعية ثم نقص منها ركعتين، هذا السياق لا يعني فرضية ماذا؟ فرضية ركعتين، مثل ما قال النبي رفع القلم عن ثلاثة، فهل كان عليه القلم أصلا؟ لم يكن عليه القلم. طيب الباب الذي بعده، إذا ما زال إلى الآن الطحاوي يميل إلى فرضية ماذا؟ فرضية صلاة المسافر ركعتين. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبب الذي من أجله صلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حجه بالناس بمنى أربعة. روى بإسناده رحمه الله تعالى.
قد يشكل على ما سبق ذكره ما صار من عثمان رضي الله عنه أنه صلى بالناس في منى أربعة، فكيف يصلي إذا كانت الصلاة الواجبة ركعتين؟ نعم.
روى بإسناده رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بأهل منى أربع ركعات، فلما سلم أقبل إليهم فقال إني تأهلت بمكة وقد
يعني
سمعت رسول الله
تزوجت. نعم.
وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلده فهو من أهلها فليصلي أربعا، فلذلك صليت أربعا.
ولهذا مثلا إذا كنت من أهل كفر الشيخ وأنت مقرنها بزوجة ثم ذهبت إلى مطروح وتزوجت هناك ولك زوجة هناك، فأنت حيثما ذهبت إلى مطروح فأنت من أهلها، وحيثما أتيت إلى كفر الشيخ فأنت من أهلها، صار لك موطنان، صار لك موطنان وبلدان، وما يكون من سفر بينهما فأنت مسافر تأخذ أحكام السفر، أما إذا ذهبت إلى مطروح فأنت من أهلها وإن أتيت إلى كفر الشيخ فأنت من أهلها، فيكون الإنسان البلدان والثلاثة إذا تأهل في ثلاثة أو الأربعة. نعم. فقال عثمان من تأهل في بلدة فهو من أهلها فليصلي أربعا، فلذلك صليت أربعا بناء على أنه تأهل بمكة. نعم. الزوجة إيه؟ كيف يعني؟ هل أنت انفصلت عن البلد انفصالا كاملا؟ يعني هل أنت انفصلت عن البلد انفصالا كاملا بمعنى أنه صار لك دار إقامة واحدة فقط وهي كفر الشيخ؟ يعني ليس عندك إقامة في الصعيد؟ يعني إذا نزلت الصعيد الآن تنزل ضيفا؟ ما لك بيت تنزل ضيفا، هذا حينئذ تكون إقامتك هنا. أما مثلا لو نزلت إلى الصعيد تنزل في بيتك لكن أنت للطلب تسكن هنا، صارت هذه البلدة محل إقامة لك، وهناك أيضا محل إقامة لو كنت تعود فتجد بيتك وشقتك أو سكنك الإيجار أو إلى آخره، فتكون هناك بلد إقامة. لكن إذا انفصلت انفصالا كاملا بحيث إن ذهبت إلى هناك كنت ضيفا فلك إقامة واحدة وهي البلد التي صار لك فيها أهل واستيطان. نعم. بيت الوالد فيه تفصيل، بيت الوالد أنت ضيف عنده يعني ما لك محل، فهذا لا يكون إقامة لك، إنما بيت الوالد الذي لك فيه محل هذا يكون دار إقامة لك. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بأهل منى أربعا، فأنكر الناس ذلك عليه فقال يا أيها الناس إني لما قدمت مكة تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلده فليصلي صلاة المقيم
ببلدته. إذا تأهل الرجل ببلدته،
إذا تأهل الرجل ببلدة فليصلي صلاة المقيم. قال أبو جعفر رحمه الله في هذا الحديث ما قد دل على ما يقوله أبو حنيفة وأصحابه والشافعي أن الإمام إذا كان من أهل مكة ومن كان من أهلها من الحاج فلا يقصرون الصلاة بمنى، لأنهم في سفر دون السفر الذي تقصر في مثله الصلاة. وقد تقدمهم في هذا القول عطاء ومجاهد، وهما إمام الناس في الحج. وربي إسناده رحمه الله تعالى عن عطاء ومجاهد قال: ليس على أهل مكة قصر في الحج. والقياس يوجب هذا أيضا، لأن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما للصلاة بالناس بمنى في حجهم لا يخلو من معنى من ثلاثة معان: أن يكون السفر الذي كانوا فيه مما تقصر في مثله الصلاة، أو يكون كان للحج الذي كانوا فيه، أو يكون كان للموطن الذي كانوا به، لا وجه له في ذلك غير هذه الثلاثة الأوجه التي ذكرنا. فاعتبرنا ذلك هل كان ذلك القصر للموطن؟ فوجدنا أهل العلم جميعا،
هل للموطن؟ هل من أجل حج يعني نسك؟ هل من أجل سفر؟ نعم.
فوجدنا أهل العلم جميعا لا يختلفون أن من لم يكن حاجا أنه لا يقصر الصلاة في ذلك الموطن. فعقلنا بذلك أن القصر الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحبيه في تلك الصلاة لم يكن للموطن.
يعني نظرنا، فإذا لو قلنا العلة هي السفر، فإذا الناس يحكمون أنه لو لم يكن إنسان حاجا لما جاز له أن يقصر في هذا، لأن المسافة ليست مسافة سفر. نعم.
ثم رجعنا إلى ذلك القصر
قرب من مكة. نعم.
ثم رجعنا إلى ذلك القصر هل كان للحج؟ فوجدناهم جميعا لا يختلفون أن الحاج من أهل منى لا يقصرون تلك الصلاة بمنى. فعقلنا بذلك أن ذلك القصر المتقدم لم يكن للحج الذي كانوا فيه.
طب هل نقول النسك؟ يقول: فوجدناهم جميعا لا يختلفون أن الحاج من أهل منى لا يقصرون تلك الصلاة بمنى. يعني لو كان واحد من أهل منى مثلا وهو حاج، هل يقصر الصلاة؟ قالوا: لا اختلاف في أنه لا يقصر الصلاة، إذا ليس من أجل النسك. يبقى لا هو من أجل السفر، لأن المسافة ليست مسافة قصر عند الجميع، ولا هو من أجل النسك، لأنه لو كان من أهل منى فإنه لا يقصر. نعم.
ولما انتفى هذان المعنيان وخرج أن يكون التقصير الذي كان في تلك الصلاة لواحد منهما ولم يبق إلا الوجه الآخر وهو السفر، عقلنا بذلك أن التقصير الذي كان في تلك الصلاة كان للسفر لا لما سواه. وكذلك كان مالك رحمه الله تعالى يقول في الحاج من أهل منى إنهم لا يقصرون الصلاة بها.
لا، قال أما إذن وجه أول يقول: فوجدنا أهل العلم جميعا يختلفون أن من لم يكن حاجا أنه لا يقصر الصلاة في ذلك الموطن. يبقى إذن الوجه الأول وذكره هو الموطن، هل من موطن لسطر كعسي؟ فيقول: يعني لا يختلفون أن منى ليست موطنا بنفسها للقصر. وكذلك أيضا في الأمر الثاني، هل هو الحج؟ فوجدنا أن العلماء لا يختلفون فإنه لو كان من منى فإنه لا يقصر. يبقى لا هو راجع إلى منى كموطن، ولا هو راجع إلى ماذا؟ إلى حج كنسك. يبقى إذن الأمر الثالث، وهو أن يكون ذلك من أجل القصر للسفر. نعم.
ولما انتفى هذان المعنيان وخرج أن يكون التقصير الذي كان في تلك الصلاة لواحد منهما ولم يبق إلا الوجه الآخر وهو السفر، عقلنا بذلك أن التقصير الذي كان في تلك الصلاة كان للسفر لا لما سواه. وكذلك كان مالك رحمه الله يقول في الحاج من أهل منى إنهم لا يقصرون الصلاة بها، وإن أهل مكة وأهل عرفة يقصرون الصلاة بها، وإن أهل منى يقصرون الصلاة بعرفة. وإذا انتفى أن تكون الصلاة قصرها من قصرها لا للسفر، انتفى بذلك قول من قال إن غير المسافر يقصرها بمنى حاجا أو غير حاج. ثم نظرنا في الحارث بن أبي ذباب الذي رجع إليه هذا الحديث، هل في سنه ما يدل أن يكون ما حدث به عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه سماعا، فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا وربي إسناده رحمه الله تعالى عن الحارث بن أبي ذباب السدوسي قال لما كان عام الرمادة أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصدقة حتى إذا أحيا الناس من العام المقبل بعث إليهم مصدقين وبعثني فيهم
يعني يجمعون الصدق.
نعم بتجديد الصاد.
نعم
يبقى بتجديد الصاد مصدق ذكر هنا بالفتح بدون شدة يكون بتجديد
لعل هذا الأقرب يعني اللي هو تجديد الصاد.
وبعثني فيهم فقال خذ منهم العقالين العقال الذي أخرنا عنهم والعقال الذي حل عليهم ثم اقسم عليهم أحد العقالين ثم احذر لي الآخر قال فعقلت فعقلنا بذلك قال رحمه الله فعقلنا بذلك أن في سنه فوق ما طلبنا فيها لأنه إذا كان من ولاة عمر كان في وقت عثمان فوق كثير ممن حدث عن عثمان في الأسنان والله نسأله التوفيق.
يعني ترجيح رحمه الله تعالى هنا أن القصر كان في من أجل ماذا؟ من أجل السفر. يقول ولم يلقى وجه الآخر والسفر عقلنا بذلك أن التقصير الذي كان في تلك الصلاة كان للسفر لا لما سواه. وكذلك كان مالك رحمه الله يقول في الحج من أهل منا إنهم لا يقصرون الصلاة بها ليه؟ لأنهم ليسوا من أهل السفر. وإن أهل مكة والعرفة يقصرون الصلاة بها وإن أهل منا يقصرون الصلاة بعرفة. طبعا هذا على خلاف الجمهور لأن الجمهور يرى أنه للسفر مسافة وهي المرحلتان وأهل مكة من منا لا يبلغون ذلك، ولهذا فالنزاع فيها بين أهل العلم هل كان هذا من أجل النسك أو كان هذا من أجل السفر. والحقيقة المسألة الاجتهاد فيها اجتهاد قوي. نعم طيب كلام ابن المنذر في مسألة القصر في الصلاة في السفر قصر في السفر هل هذا واجب أو مستحب؟ شوف كده في خلاف العلم. كذلك مسألة في منى هل القصر للسفر أو للنسك؟ هذه مسألتين. نعم فالجماهير على أن القصر الصلاة في منى ليست رجع إلى القصر لأن المسافة ليست مسافة القصر. وكذلك قولهم في السفر هل تجب ركعتان فيه أم لا على أن ذلك رخصة وليس بواجب. نعم ارفع صوتك يا عبد اللطيف. نعم كلام نهبير. نعم نعم أبو حنيفة يرى أنه عزيمة يقول نهبيرة يرى أنه عزيمة وعليه فقد نصر الطحاوي قوله قول أبو حنيفة. نعم بطلت صلاته كمن صلى الظهر ثمانيا في الحضر. نعم نعم ذكر أدلة يعني إذن ابن هبيرة نقل عن جمهور الفقهاء الثلاثة أنه رخصة وبالتالي لا يجب صلاة ركعتين. أما أبو حنيفة فرأى وجوب ذلك ومالك ذكر عنه رواية أخرى أيضا توافق أبو حنيفة. نعم هذا كلام من؟ نعم نعم ابن عبد البر قال بأن أكثر العلماء على أن القصر في السفر سنة وليس فريضة، لأنها رخصة، والله يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، ما قال فأقصروا الصلاة، إنما قال ليس عليكم جناح، يعني لا حرج في القصر، دل على أنها رخصة. نعم، إلا من هم؟ نعم نعم،